الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زال الكلام موصولا للإمام حول الحكم التي استنبطها أهل العلم من خلق إبليس، وكذلك من إنظاره إلى يوم القيامة، وكذلك من إماتة الرسل. ثم وصل الإمام إلى قوله: وأي حكمة، قول الذي علق الأمور على المشيئة ونفى الحكمة، قوله: وأي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان؟ فالجواب أن يقال: كم لله سبحانه في ذلك من حكمة، وكم فيه من نعمة ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل. ولو استفرغت قواها كلها في معرفة ذلك وإهباط آدم وإخراجه من الجنة، كان سبب كماله ليعود إليها على أحسن أحواله. وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته في الأرض ويجعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم، وليست الجنة دار ابتلاء وتكليف، فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيها ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها. فإذا ذاقوا تعب دار التكليف ونصيبها وأذاها، عرفوا تلك الدار وشرفها وفضلها. ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها، فأسكنهم دار الامتحان وعرضهم فيها لأمره ونهيه لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته. وكان من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك، ولكن الحاصل عقب الابتلاء والامتحان ومعاناة الموت وما بعده وأهوال القيامة والعبور على الصراط نوع آخر من النعيم لا يدري قدرهم، وهو أكمل من نعيم من خلق في الجنة من الولدان والحور العين بما لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه. ومن الحكم في ذلك أنه سبحانه وتعالى أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم ويحبون، وينزل عليهم كتبهم ويعهد إليهم عهدهم ويستعبدهم له في السراء والضراء، ويؤثرون محبه ومراضيه على شهواتهم وما يحبونه ويهوانه. فاقتضت حكمتهم أن أنزلهم إلى دار ابتلاهم فيها بما ابتلاهم، ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب العبودية ويعبدونه بما تكره نفوسهم، وذلك محض العبودية. وإلا فمن لا يعبد الله إلا بما يحبه ويهواه فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه، وهو سبحانه يحب من أوليائه أن يوالوا فيه ويعادوا فيه ويبذلوا نفوسهم في مرضاته ومحبه. وهذا كله لا يحصل في دار النعيم المطلق. ومن الحكمة في إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها، كالغفور الرحيم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث. وسبق أن بينا أن أسماء المولى عز وجل توقفية على النص، وهناك فرق كبير بين الاسم تذكره لتتعبد الله به وبين الاسم تذكره لتخبر به عن الله عز وجل. ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق بها. فاقتضت حكمتهم أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهما، فلو تربت الذرية في الجنة لفاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتها، والكمال الإلهي يأبى ذلك، فإنه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويكرم ويهين ويثيب ويعاقب أو يثبت ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليها عليهم فيها هذه الأحكام. وأيضا فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيمانهم فيها تاما، فإن الإيمان قول وعمل وجهاد وصبر واحتمال. هنا الإمام ابن القيم رحمه الله بيأتي ببعض ألفاظ السلف في وصف أو في تعريف الإيمان، وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في الجنة النعيم. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أبو الوفاء ابن عقيل أن أعمال الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة. قالوا لأن نعيم الجنة حظهم وتمتعهم، فأين يقاس إلى الإيمان وأعماله والصلاة وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله وبذل النفوس في مرضاته وإثاره على هواها وشهوته. فالإيمان متعلق به سبحانه وهو حقه عليهم، ونعيم الجنة متعلق بهم وهو حظهم، فهم إنما خلقوا للعبادة، والجنة دار النعيم لا دار تكليف وعبادة. وأيضا فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته، فهو سبحانه قد أراد أن يكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة، فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى الدار التي قدر سكناها فيها قبل أن يخلقه، وكان ذلك التقدير بأسباب وبحكم. فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة وتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه بالأكل، وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية، وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة ترتبت خروجه من الجنة، ثم ترتب على خروجه أسباب أخرى جعلت غايات لحكم أخرى، ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه. فذلك التقدير وتلك الأسباب وغايتها صادرة عن محض الحكمة البالغة التي يحمده عليها أهل السماوات والأرض والدنيا والآخرة، فما قدر أحكم الحاكمين ذلك باطلا ولا دبره عبثا ولا أخلاه من حكمته البالغة وحمده التام. وأيضا فإنه سبحانه قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على ملائكته من أمر هذا الخليفة ما لم يكونوا يعرفونه، بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبابه ورسله وأنبيائه من يتقرب إليه بأنواع التقرب ويبذل نفسه في محبته ومرضاته، يسبح بحمده أناء الليل وأطراف النهار، ويذكره قائما وقاعدا وعلى جنبه، ويعبده ويذكره ويشكره في السراء والضراء والعاقبة والبلاء والشدة والرخاء، فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاء ولا فقر ولا مرض، ويعبده مع معارضة الشهوة وغلبات الهوى وتعاضد الطبع لأحكامها ومعادات بني جنسه وغيرهم لهم، فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره وذكره والتقرب إليه. فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم ما خفي عليهم من شأن من كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر. أعيد هذه العبارة. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم للملائكة ما خفي عليهم من شأن من كانوا يعظمونه إبليس أحسنتم ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر، فذلك الخير وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونها، فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي لا يعلم حكمه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به. لحظة واحدة بس عشان أريد أن ألفت الأنظار لشيء بحيث يعني إيه نسلي أنفسنا. ودايما طالما أنك سلكت الأسباب المشروعة معايا يا مصطفى، سلكت الأسباب المشروعة بما أوجبه ربنا عليك، ولكن ما كنت تتمناه ما وقع اعلم أن الخير في عدم وقوع. فضل جزء قوي. يبقى أنا سلكت الأسباب ورحت لأخوي أهاب وكلمت معه، ما سمعتش كلامه، صنع ما علي لا يعبأ به، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الله عز وجل ينقي الصف بين الحين والحين رحمة بأهل الصف، فلو بقي فيهم ما لم ينقى لأضر بالمجموعة كلها، ودي مصيبة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ولذلك أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لابد من التمحيص بين الحين والحين، لازم تقع هزات وتقع أمور من خلالها تظهر لك ما في القلوب، ما في القلوب. ومن هنا نستطيع أن نستوعب ما رواه أصحاب السنن بسند حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، ربما يكون عدوك يوما ما. لا دعك من تاني والإملاء، أنتم مستوعبين أنا عاوز أقول إيه؟ ده اللي أنا عاوز أقوله، بس مش أكثر من كده. خد بالك معايا مشايخ، معايا شيخ طلبة أنت وأخوك، ماشي. يبقى أريد منك أخي الفاضل ألا تتأثر قط، بشرط أن تكون أديت ما أوجبه عليك الشرع، بس عشان ما يكونش في لوم عندي. معايا هربتي، ما فيش لوم عندي، أنا أتيت بما أوجبه علي الشرع، ومع ذلك ما فيش فايدة، خلاص هذا الذي قدره ربنا وهو الخير. أحبب حبيبك هونا ما، ربما يكون عدوك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما، ربما يكون صديقك يوما ما. نعم، يعني لا تبالغ فيه ولا تفرط، خير الأمور الوسط. يعني أخونا يقول: كيف نعلم أن هذا الكلام أسماء الله عز وجل الحسنى على وجه الإخبار أو غير ذلك؟ إن كان ورد به الدليل فهو من أسماء الله الحسنى التي نتعبد الله بها، لم يرد به الدليل فهو من باب الإخبار، كالمعز المذل، هذا من باب الإخبار وليس من أسماء الله. يقول: وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم ما خفي عليهم من شأن من كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر، فذلك الخير وهذا الشر كامن في نفوسي لا يعلمونه، فلا بد من إخراجي وإبرازي لكي لا يعلم حكمة أحكم الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به. وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير ممن خلق تفضيلا، وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم، وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجتهم، أعني العبودية الاختيارية، يعني إحنا أتينا إلى المسجد باختيارنا، وأعني باختيارنا أي اخترنا بين المجيء وبين عدمه، ولكن حملنا على الاختيار ما وعد به ربنا بالأجر. يقول: وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتهم، عن العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا. ولهذا أرسل الله تعالى جبريل إلى سيد هذا النوع يخيره بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فاختار بتوفيق ربه، نعم، أن يكون عبدا رسولا، وذكره سبحانه باسم العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله كمقام الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال الفرقان. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعون، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال سبحانه الذي أسرى بعبده وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فأثنى عليه ونوه به لعبوديته التامة له. ولهذا يقول أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اكتب عندك: والمعتمد في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هو لو وقع الذنب لغفر الله له ولكنه لم يقع. لو وقع الذنب لغفر الله له ولكنه لم يقع. نعم. على مقام ايه؟ لا، هو ما يصل الى مقام العبودية الا لما وصل الى مقام النبوة، الأمران متلازمان. فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله، وكان لها لوازم وأسباب وشروط لا تحصل إلا بها. اكتب عندك: والنبوة محض فضل من الله لا تنال بالكسب. والنبوة محض فضل من الله لا تنال بالكسب. يقول: فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله، وكان لها لوازم وأسباب وشروط لا تحصل إلا بها، كان من أعظم الحكمة أن أخرج إلى دار تجري فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتها، فكان إخراجهم من الجنة تكميلا لهم وإتماما لنعمته عليهم، مع ما في ذلك من حصول محبوبات الرب تعالى، فإنه يحب إجابات الدعوات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات ومغفرة الزلات وتكفير السيئات ودفع البليات وإعزاز من يستحق العز وإذلال من يستحق الذل ونصر المظلوم وجبل الكثير ورفع بعض خلقه على بعض وجعلهم درجات ليعرف قدر فضله وتخصيصه. فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه، وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرهها، فالموقوف على شيء لا يكون بدونه، وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة، كما أن إيجاد لوازم العدل من العدل، كما ستقف عليه في فصل إيلام الأطفال إن شاء الله تعالى. الوجه 28: أنه سبحانه وتعالى أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليدري عليه أحكام أسمائه وصفاته فيظهر كماله المقدس، وإن كان لم يزل كاملا فمن كماله ظهور آثار كماله في خلقه وأمره وقضائه وقدره ووعده ووعيده ومنعه وإعطائه وإكرامه وإهانته وعدله وفضله وعفوه وانتقامه وسعة حلمه وشدة بطشه. وقد اقتضى كماله المقدس سبحانه أنه كل يوم هو في شأن، فمن جملة شؤونه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويشفي مريضا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويغيث ملهوفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويجيب دعوة ويقيل عثرة ويعز ذليلا ويذل متكبرا ويقسم جبارا ويميت ويحيي ويضحك ويبكي ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويرسل رسله من الملائكة ومن البشر في تنفيذ أوامره وسوق مقاديره التي قدرها إلى مواقيتها التي وقتها له. وهذا كله لم يكن ليحصل في دار البقاء، وإنما اقتضت حكمته البالغة حصوله في دار الامتحان والابتلاء. يوضح الوجه 29 أن كمال ملكه التام اقتضى كمال تصرفه فيه بأنواع التصرف، ولهذا جعل الله سبحانه الدور ثلاثا: دارا أخلصها للنعيم واللدة والبهدة والسرور، ودارا أخلصها للألم والنصب وأنواع البلاء والشرور، ودارا خلط خيرها بشرها ومزج نعيمها بشقائها ومزج لذتها بألمها يلتقيان ويتطالبان، وجعل عمارة تينك الدارين من هذه الدار، وأجرى أحكامه على خلقه في الدور الثلاث بمقتضى ربوبيته وإلهيته وعلمه وعزته وحكمته وعدله ورحمته، فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين أوجدهم لتعطلت أحكام هذه الصفات ولم يترتب عليها آثاره. يوضح الوجه الثلاثون أن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء والصفات وأحكامها، ولهذا يقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. طبعا هنا نكتة، وهي قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم هنا معناها إيه؟ يوم القيامة. وهل في غير القيامة الملك لأحد لغير الله؟ فلماذا خصصها؟ الجواب مفهوم؟ لماذا ذكر ربنا عز وجل اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ مع أنه سبحانه وتعالى له الملك في كل وقت وفي كل حين، فلماذا خصصها؟ الجواب: لأن بعض سفهاء الدنيا نازعوا الله في الملك، وممكن يتبعهم بعض السفهاء، لأن البعض نازع الله في الملك في الحياة الدنيا، فيوم القيامة نازع له. طبعا وقوله لمن الملك اليوم والملك يومئذ الحق الرحمن إلى غير ذلك، اليوم هنا معناه الزمن. نعم، لا، هنا معناه الزمن، زمن يوم القيامة. حتى إن الله سبحانه وتعالى ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء وصفات لم يعرفوها في هذه الدار، فهو يوم ظهور المملكة العظمى والأسماء الحسنى والصفات العلى. فتأمل ما أخبر به الله ورسوله من شأن ذلك اليوم وأحكامه وظهور عزته وتعالى وعظمته وعدله وفضله ورحمته وأثر صفاته المقدسة التي لو خلق في دار البقاء لتعطلت، وكماله سبحانه ينفي ذلك. وهذا دليل مستقل لمن عرف الله تعالى وأسماءه وصفاته على وقوع المعاد، وصدق الرسل فيما أخبروا به عن الله عز وجل منه، فيتطابق دليل العقل ودليل السمع على وقوعه. طبعا احنا قلنا لا يوجد عاقل في الدنيا إلا ويملي عليه عقلهم بضرورة يوم القيامة، لازم. لما العقل يقول كده؟ انظر إلى كم من ظالم ظلم ثم مات ولم يوفى ما عليه من حقوق، وكم من مظلوم مات ولم يستوفي حقهم. أين العدل وأين الإنصاف؟ يبقى العقل يلزم ضرورة بوجود يوم القيامة. الوجه الحادي والثلاثون أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد بأنواع التعبدات كلها، ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله، ولا يحسن ولا ينبغي إلا له وحده. ومن المعلوم أن أنواع التعبد الحاصل في دار الابتلاء والامتحان لا تكون في دار المجازاة، وإن كان في هذه الدار بعض المجازاة، فكمالها وتمامها هو في تلك الدار، وليست دار عمل وإنما هي دار جزاء وثواب. وأوجب كماله المقدس أن يجزي فيها الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فلم يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والإحسان ويجري على أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات، ثم يعقبها دارا يجازي فيها المحسن والمسيء ويجري على أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات، فتعطيل أسمائه وصفاته ممتنع مستحيل، وهو تعطيل للربوبية وإلهية ملكه وعزه وحكمته. فمن فتح له باب من الفقه في أحكام الأسماء والصفات وعلم اختصاصها لآثارها ومتعلقاتها واستحالة تعطيلها، علم أن الأمر كما أخبرت به الرسل، وأنه لا يجوز عليه سبحانه ولا ينبغي له غيره، وأنه ينزع عن خلاف ذلك كما ينزع عن سائر العيوب والنقائص. وهذا باب عزيز من أبواب الإيمان يفتحه الله على من يشاء من عباده ويحرمه من يشاء. طيب، يفتحه لمن يشاء ويحرمه عمن يشاء، بمحض المشيئة أم لحكمة؟ أحسنتم. يبقى فتحه لمن يشاء لحكمة، سينشره ويظهره ويعمل به، وخبأه عن من يشاء لحكمة ورحمة به حتى لا يزداد عتوا على عتو. الوجه الثاني والثلاثون أنه كم لله سبحانه وتعالى من حكمة وحمد وأمر ونهي وقضاء وقدر في جعل بعض عباده فتنة لبعض، كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني معناها اصبروا. فهو سبحانه جعل أولياءه فتنة لأعدائه، إيه؟ يؤذونه ويصبر الأولياء، يدعونهم إلى الله ويسفه عليهم الأعداء فيصبرون، وأعداءه فتنة لأوليائه، والملوك فتنة للرعية، أي سيقومون فيهم بالعدل، والرعية لا تشغب على ملوكهم وتسمع وتطيع، وإن جلد الظهر وأخذ المال وتصبر فإن موعدهم الحوض فتنة بعضكم لبعض. والرجال فتنة للنساء وهن فتنة لهم، والأغنياء فتنة للفقراء، سيعطيهم زكاة أموالهم ويحنوا عليهم، والفقراء يطهرون قلوبهم تجاه الأغنياء ولا يحسدونهم ولا يحقدون عليهم فتنة. وابتلى كل أحد بضد جعله مقابله، بضد جعله مقابله، فما استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا وضدهما مقابلهما، واستمر الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله الدنيا ومن عليها. وكم له سبحانه في مثل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة ونعمة سابغة، وحكم نافذ وأمر ونهي وتصريف دال على ربوبية وإلهية وملكه وحمده، وكذلك ابتلاء عباده بالخير والشر في هذه الدار هو من كمال حكمته ومقتضى حمده التام. الوجه الثالث والثلاثون أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضا والتوكل والجهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح، والله سبحانه وتعالى يحب أن يكرم أولياؤه بهذه الكمال، يحب أن يكرم أولياؤه بهذه الكمالات، ويحب ظهورها عليهم ليثني بها عليهم هو وملائكته، وينال باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرور، وإن كانت مرة المبادئ فلا أحلى من عواقبها، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. اكتب عندك إلا في خرق العادة. وقد أجرى الله سبحانه وتعالى حكمته بأن كمال الغايات تابع لقوة أسبابها، كمال الغايات تابع لقوة أسبابها وكمالها ونقصانها لنقصانها، فمن كمل أسباب النعيم واللذة والسرور كملت له غايتها، ومن حرمها حرمها، ومن نقصها نقص له من غايتها، وعلى هذا قام الجزاء بالقسط والثواب والعقاب، وكفى بهذا العالم شهيدا لذلك. فرب الدنيا والآخرة واحد، وحكمته مطردة فيهما، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ويوضح الوجه الرابع والثلاثون وهو أن أفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيمان وجزاؤه، وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبار. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فذكر سبحانه في هذه الصورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب، انتبه. فذكر سبحانه في هذه الصورة أنه لابد أن يمتحن خلقهم ويفتنهم، ولكن الفتنة والامتحان يجريه الله عز وجل على يد أحد من خلقه، إما جن إبليس وإما إنس. الله عز وجل لحكمة يجعله سببا يبتليك ويختبرك ويفتنك حتى ينظر إلى عاقبة. ومن أجل ذلك تأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الشاهد إيه؟ كلما قللت العلائق إلا بما ألزمك به الشرع كنت في أمن تام، وسعت تحمل. تحمل، أنا في حد معين بينه وبين محمد ولدي، حد معين ما ينفعش نتخطى، تخطيه دخلنا فيما لا يعنيك. يا محمد أخبارك إيه؟ لعلك بخير، أهلك طيبين، الحمد لله. أراد منك شيء يستفصل، أما أنك تتدخل دخلت في الخطأ. قلت ناخد بالنا كويس حتى ننجو. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يبقى إجمال وأيضا تفصيل بضوابط. طب أنا أريد من أخي شيء، الشرع أدنى لك في ذلك. والله يا أخونا أبا عائشة أريد والله أن أستشيرك في كيت وكيت وكيت وكيت. خلاص، يشير عليك بما عنده من الإيمان والنصح. أما الثرثرة والتدخل في الشؤون أكثر مما أوجب الشرع أو استحب لا يحل لك، بل ستتعرض لفتنة وابتلاء عظيم. ياريت ناخد بالنا يا أخوانا، ياريت. يقول، فذكر سبحانه في هذه الصورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، ومن يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد غيره. وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل، وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا وهم الرسل وأتباعهم وعاقبة أمرهم ومصاروا إليه، ثم ذكر الممتحنين من أعدائهم ومكذبيهم ومصاروا إليه. فافتتح الصورة بالإنكار على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا ادعى الإيمان، وأن حكمته سبحانه ومشيئته في خلقه تأبى ذلك. وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة، وهو تبيين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، وهو سبحانه وتعالى كان يعلم ذلك قبل وقوعه، ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لن يجزي العباد بمجرد علمه فيهم. انتبهوا لدي كويس، انتبهوا لها جيدا، ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لن يجزي العباد بمجرد علمه فيهم. ما هو إن قلنا هذا القول يبقى خلاص بقى كل حاجة خلاص معايا يا أخوانا كده، لا رسل ولا دنيا ولا أي شيء، طالما المسألة موكولة إلى علمه فقط سبحانه وتعالى، بل بمعلومه إذا وجد وتحقق. مظبوطة كده؟ يبقى هو علم سبحانه وتعالى في الأزلي أن أبا لهب لن يؤمن، ماشي، فيترك حتى يظهر منه الكفر باختياره ولا إجبار عليه البتة. هذه معنى كلمة بل بمعلومه إذا وجد وتحقق. لعلكم تذكرنا في علم الأصول قلنا أن علم الله عز وجل بالشيء لا ينافي الأمر به، مظبوط؟ يعني علم ربنا سبحانه وتعالى بأن أبا لهب يكفر، ومع ذلك أمر النبي، أمر الله عز وجل النبي أن يدعوه، مظبوط كده؟ يبقى علمه بالشيء لا يلزم عدم الأمر به، لا، يأمر به سبحانه وتعالى. والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود، فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه. ثم أنكر سبحانه على من على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة التي يمتحن بها رسله وأتباعهم، ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان به وتصديق رسله يتخلص من الفتنة والمحنة، فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم وأشق مما فر منه، فإن المكلفين بعد إرسال الرسل بين أمرين، إما أن يقولوا أن يقول أحدهم آمنت، وإما لا يقول بل يستمر على السيئات. فمن قال آمنت امتحنه الرب تعالى وابتلاه ليتحقق بالامتحان حدة إيمانه وثباته عليه، وأنه ليس بإيمانه عافية ورخاء فقط، بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء. عشان كده بنقول طالما الفتنة والبلاء جاءت بعيدة عن الدين، هين شوية فلوس أنت خرجت عاري، شيء من الضعف البدني الله عز وجل قادر أن يعافيك، أما إن وقعت في الدين كيف تستدرك؟ تستدرك ازاي؟ ده جات في الدين، واخد بالك انت ازاي؟ خلاص انت انسلخت، هتستدرك ايه بقى؟ ما نفعك مالك ولا بدنك. يقول: ومن لم يؤمن فلا يحسب انه يعجز ربه تعالى ويفوت، بل هو في قبضته وناصيته بيده، فله من البلاء اعظم مما ابتلي به من قال امنت. فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يبتلى من أعدائه وأعداء رسله بما يؤلمه ويشق عليه. نعم، لازم تبتلى وتزعل وتنم متنكد، ولكن أبشر، إذا كان حزنك وتعبك ونكدك هما على الدين فنعم الرجل. ده أنا متنكد عشان الدعوة سقطت، وعشان ولد سفية دخل على الفيسبوك ده وبدأ يطعن في أهل السنة، ده أنا حزين. هو ده بقى، ومن كان همه الآخرة هي دي. ولكن تهتم وتحزن لدنيا، لا تأخذ عليك، هو ده المطلوب. يقول: فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يبتلى من أعدائه وأعداء رسله بما يؤلمه ويشق عليه، ومن لم يؤمن به وبرسله فلا بد أن يعاقبهم، فيحصل له من الألم والمشقة أضعاف ألم المؤمنين. تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يبقى تألم ويتألم، ولكن الرجاء في الله غير رجاء، وما عندوش إله. فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة، والكافر يحصل له اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة. علشان كده تجد بقى جماعة العلماء الحكماء بيقولوا إيه؟ شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. شر لا يدوم خير من خير لا يدوم، لأن الشر إذا انقطع يعقبه الإيه؟ الفرح. طب والخير إذا انقطع؟ الحسرة والألم. هي دي الحقيقة، شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. وهذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوا منها، والذين يصبرون عنها يتألمون بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الألم من اللدة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منها. فالألم واللدة أمر ضروري لكل إنسان، ولكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير والآجل الدائم العظيم فرق كبير. ولهذا كان خاصة العقل والنظر في العواقب والغايات، فمن ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث، فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألم والسرور والحزن والفرح والغم. يعني إيه؟ يعني إن ظننت أن يمر عليك ساعة من نهار أو من ليل أنت مستيقظ فيه دون نكد وتعب، أنت كده واهم، أو بمعنى أدق ما أنتش عارف حاجة خالص. لازم يا إخوان، عشان كده وطن نفسك وخد بالك معرفتك بمثل هذه الأمور وتوطينك لنفسك يهون عليك مشاق الدنيا ولا يتعلق القلب بها. خلاص زي بالظبط كده، أخونا علاء راح يشتغل عند واحد ومحتاج بأسباب الكون، فالواحد ده بدأ يعني إيه يغلظ على أخيه ويشدد عليه. خلاص قال لك اصبر، لو عنده دي سنة العقد يخلص همشي، اصبر. هكذا الدنيا أخوان. وهنا بقى كل العقلاء يصفون أخاكم علاء فعلا ده عاقل، اتحمل لحد ما خلص المسألة مهما وقع عليه، يتحمل واشتد الألم. ليه؟ لأنه بينظر إلى المآل والعاقبة الأخرائية. هو ده أخوان الإنسان العاقل. يقول فمن ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه البتة فقد أكذب الحديث، فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألم والسرور والحزن والفرح والغم، وذلك في جهتين، من جهة تركيبه وطبعه وهيئته، فإنه مركب من أخلاط متعادية متضادة يمتنع أو يعز اعتدالها من كل وجه، بل لابد أن يبغي بعضها على بعض فتخرج عن حد الاعتدال فيحصل الألم. الموضوع ده بقى تستوعبه ازاي؟ لما تجد الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بمرضين علاجهما متعارض، وهبلك الدكتور يحتار يقول له بس طب انا اقول لك خد دي بقى وما تتعب شويه، خد دي، عنده التهاب في المفاصل علاجه هيخرب المعده، واخد بالك انت ازاي؟ عنده مثلا انخفاض في 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 ضغط الدم، كل مثلا حاد او كل سكريات هيرفع السكر، كل ايه مشاكل كبيره. ودي والله يا اخوانا من حكمه الله ورحمته ان جعلنا هكذا حتى لا نركن اليها ولا نحزن على ما فاتنا. زعلان ليه؟ زي عارف بالضبط ايه، ولله عز وجل مثل اعلى، زي بالضبط واحد عنده سياره خريبه ماشي بالطريق، واحد حكه ما يبصلوش، صح عبد الله؟ خلاص سكونوا عم ده، هي ده كلها ده موديل 60، هو الله يكون في عونه ده لسه موديل 17، واخد بالك انت؟ لا يا بها مطلقا ابدا. هي دي الحقيقه يا اخوان، هي دي الحقيقه التي ينبغي الا نغفل عنها لحظه حتى نستريح في دنيا. طيب يقول ومن جهه بني جنسه فانه مدني بالطبع، لا يمكن أن يعيش وحده، بل لابد أن يعيش، بل لا يعيش إلا معهم، وله ولهم إرادات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن الجمع بينهما، بل إذا حصل منها شيء فات منها أشياء. نعم واضحة ولا مش واضحة كده؟ فهو يريد منهم أن يوافقوا على مطالبه وإرادته، وهم يريدون منه ذلك، فإن وافقهم حصل لهم من الألم والمشقة بحسب ما فاته من إرادته، وإن لم يوافقوهم آذوه وعذبوه وسعوا في تعطيل مرادته كما لو لم يوافقهم على إرادتهم، فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك، فهو في ألم ومشقة على أمور يعلم أنها عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال مضرة في عواقبها، ففي موافقتهم أعظم الألم وفي مخالفتهم حصول الألم. طب يعمل إيه؟ هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصا من أشدهما، نعم، وبإيثار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر. فمن كان ظهيرا للمجرمين من الظلمة على ظلمهم، ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم، ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم ليتخلص بمظاهرتهم من ألم أذاهم، أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلا وآجلا أضعاف أضعاف ما فر منهم. يعني إيه؟ قال لك إيه؟ مش المبتدعة كفاية بقى إيه؟ كلامهم علينا. ركز كده معي. فمن كان ظهيرا للمجرمين من الظلمة على ظلمهم، ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم، ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم، ليتخلص بمظاهرته من ألم أذاهم، أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلا وآجلا أضعاف أضعاف ما فر منهم. أقصى حاجة بيقول لك بيكفروا الناس، دعه يتكلم، كلب يعوي لما تنشغل به، ولكن إن وافقتهم واستمر وأصبحت ظهيرا له، وهو مبتدع استغل الجمعية اللي بيجمع فيها فلوس الناس لينشر مذهبه الباطل ويدعو إلى بدعته، وانت رجل بركة معاه آويته ونصرته، خشية إن تركته تحت اعتبارات أوهم من بيت العنكبوت تذكره سيصيبك من ألم موافقته في العاجل أي في الدنيا، وفي الآجل أشد بكثير من الألم الذي خفت منه، فأصبحت ظهيرا ومعينا له. واضح يا أخوانا؟ نأمل ذلك. يقول: وسنة الله في خلقه أن يعذبهم بأيدي من أعانهم وظاهرهم، وإن صبر على ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبهم ذلك لدة عاجلة وآجلة تزيد على لدة الموافقة بأضعاف مضاعفة. وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليه ويذلهم له بحسب صبره وتقواه وتوكله وإخلاصه، إذ كان لابد من الألم والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس ومرضاتهم وتحصيل مراداتهم. ولما كان زمن التألم والعذاب فصبره طويل وأنفاسه ساعات وساعاته أيام وأيامه شهور وأعوام، سل سبحانه الممتحن فيه بأن لذلك الابتلاء أجلا ثم ينقطع. نعم، أجلا ثم ينقطع. وضرب لأهله أجلا للقائه يسليهم به وتسكن نفوسهم ويهون عليهم أثقالهم. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ما يكونش عندك قلق، لآت، وهو السميع العليم. فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه وتعالى وإثابته، هان عليه ما هو فيه وخف عليه حمله. ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه، ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدته إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه. ولبني جنسه، هاي الضمير عايد عليه
على العبد.
طب المعروض ايه المقصود ببني جنسه؟ ماشي، اهل البدعه واهل الضلاله من بنيه. وكان العامل اذا علم ان ثمره عمله وتعبيه تعود عليه وحده لا يشرك فيه غيره كان اتم اجتهادا واوفر سعيا. قال تعالى: ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. وايضا فلا يتوهم متوهم ان منفعه هذه المجاهده والصبر والاحتمال تعود على الله سبحانه وتعالى، فإنه غني عن العالمين، ولم يأمرهم بما أمرهم به حادة منه إليهم، ولنهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم، بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في معاشهم ومعادهم، ونهاهم عما تعود مضرته عليهم في معاشهم ومعادهم، فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصة بهم، واقتضت حكمته أن نصب ذلك سببا مفضيا إلى تمييز الطيب من الخبيث والتقي من الغوي ومن يصلح له ممن لا يصلح. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم لازم، أما تعيش كده طول عمرك تحضر الدروس وتحصل العلم وتعمل به دون أي منغصات، هذا ليس له وجود. وإلا الفرق بينك وبين الملائكة إيه؟ ما فيش فرق. لا لابد. وهنا كلما كان المنغص شديدا وكلما صبرت كان الأجر عند الله لا يعلمه إلا الله. فابتلاهم سبحانه بإرسال رسوله إليهم بأوامره ونواهيه وامتيازه، فامتاز برسوله طيبهم من خبيثهم وجيدهم من رديئهم، فوقع الثواب والعقاب على معلوم أظهره ذلك الابتلاء والامتحان. ثم لما كان الممتحن لابد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبعه وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به، وعده سبحانه وتعالى أن يتجاوز له عن ذلك ويكفر عنه، لأنه لما آمن به والتزم طاعته واقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه بأحسن أعماله. ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما أمر به من طاعتهما وصبره على مجاهدتهما، على أن له على أن يشرك به فيصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطعم، بل يصاحبهما على هذه الحال معروفا ويعرض عنهما على متابعة سبيل رسله، وفي الاعتراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خلفهما على سبيلهم من الامتحان والابتلاء ما فيه. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.